الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال وفقنا الله سامعين. المسألة 15 العفو عن يسير النجاسات. لا زال الكلام على الآيان الطاهرة والآيان النجسة من كتاب مسائل آيات الأحكام. هذه المسألة الكلام فيها عن العفو عن يسير النجاسات، والعفو يدل على أن النجاسة باقية وتسمى نجاسة، لكن هذا اليسير في حكم المعدوم شرعا. ما يتعلق بقلة النجاسة غالبا يرجع إلى قواعد مذهبية، فمثلا الأحناف عندهم اليسير بالنسبة للنجاسة المغلظة قدر الدرهم، والمخففة ربع المحل المتنجس. الحنابلة عندهم الأمر يتعلق بفاحش أو غير فاحش، فالفاحش ترجع فيه عندهم إلى عرف الناس. يقول تحرير محل الخلاف: أهل العلم مجمعون في الجملة على العفو عن يسير النجاسات، وخلافهم في النجاسات التي يعفى عن يسيرها. أهل العلم مجمعون في الجملة على العفو عن يسير النجاسات، ولما يقال في الجملة لأنهم يختلفون في بعض الأشياء هل يعفى عن يسيرها أو لا يعفى عن يسيرها. فمثلا الشافعية عدم العفو عن يسير النجاسات إلا ما يشق التحرز منه فيعفى عنه كدم اللحم ودم البراغيث، أما ما لا يشق التحرز منه فليس بمعفو عنه. أهل العلم مجمعون في الجملة على العفو عن أثر الاستجمار، خلافهم إذا تعدى موضع الخارج المعتاد هل يعفى عنه أو لا يعفى عنه. إذن هذا معنى أهل العلم مجمعون في الجملة على العفو عن يسير النجاسات، وخلافهم في النجاسات التي يعفى عن يسيرها. الآثار الواردة عفو عن النجاسات ما يتعلق بطين الشوارع، والكلام على ما مضى. ما مضى كانت شوارع المسلمين لا تخلو من أبوال الحيوانات وأرواث الحيوانات، فهم يتنقلون غالبا على الحمر وعلى البغال تبول في طرقات المسلمين ورجيعها في طرق المسلمين. فآثار الصحابة الواردة في طين الشوارع، الآثار الواردة عن بعض الصحابة في طهارة طين الشوارع، جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن علي وعن ابن المغفل وعن ابن مسعود وعن ابن الزبير. أثر عمر رضي الله تعالى عنه لما قدم عمر الشام أتته الجنود عليه إزار وخفان وإمامة وهو آخذ برأس بعيره يخوض الماء، قالوا له: يا أمير المؤمنين إخاك الجنود وبطارقة الشام وأنت على هذه الحال؟ فقال رضي الله تعالى عنه مقوته المعروفة المشهورة: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نلتمس العزة بغيره. الأثر عند ابن أبي شيبة والحاكم وإسناده صحيح. الشاهد من ذلك وهو آخذ برأس بعير يخوض الماء، ماء الشوارع لا يخلو من بول وروث الحيوانات المحرمة الأكل كالحمر. الثاني عن علي رضي الله تعالى عنه كان يخوض طين المطر ويدخل المسجد فيصلي ولا يتوضأ، والأثر عند ابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي وهو حسن بمجموعه. أما عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه فعن حكيم ابن الديلم يقول: رأيت عبد الله بن المغفر رضي الله عنه يصلي إلى سارية في المسجد في يوم مطير وعلى رجليه مثل الخالين أو قال مثل الحجالين من القماش، يعرف أنه قد خاض في ماء المطر. والأثر عند ابن أبي شيبة وإسناده حسن. أما ابن مسعود فعن عمرو بن عبد الله قال: كان عبد الله رضي الله تعالى عنه يخوض الردغ في خفيه ثم يصلي فيهما. عند ابن أبي شيبة وإسناده ضعيف عمرو بن عبد الله الوادعي الأصم مخضرم، ذكر ابن حبان في ثقاته والبخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. أيضا اختلفت نسخ مصنف ابن أبي شيبة في بعضها عن هزيل بن شرحبيل بدل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، والردغ الوحل الكثير. أما ابن الزبير رضي الله تعالى عنه فعن يحيى ابن العلاء عن الحسن بن عمارة إلى أن قال: سأل رجل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن طين المطر فقال: تسألني عن طهورين جميعا؟ قال الله: ونزلنا من السماء ماء مباركا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأثر عند عبد الرزاق وإسناده ضعيف جدا. يحيى ابن العلاء الرازي والحسن بن عمارة متروكا. ويأتي في قول أبي إسحاق السبيعي عن صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين: كانوا يخوضون ثم يصلون ولا يحملون معهم الأكواس. أما ما يفهم منه نجاسة طين الشوارع فجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن آله فعن أبي رجاء عمران بن ملحان العطاردي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يوم الجمعة على هذا المنبر في يوم مطير يقول: صلوا في رحالكم ولا تأتوا بالخبث تنقلونه بأقدامكم إلى المسجد، فليس كل جرار المسجد يسع لطهوركم. الأثر عند عبد الرزاق ومسدد وغيرهما وإسناده صحيح. أما الآثار الواردة عن التابعين في طين الشوارع فأيضا هم كالصحابة، أتى عنهم الحكم بالطهارة والنجاسة. الأول أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يخوضون الماء والطين إلى مساجدهم ويصلون ولا يغسلون أرجلهم. الأثر عند ابن أبي شيبة ورواته ثقات. ولما يقول إبراهيم كان أصحابنا من أصحابهم وكبرائهم علقمة بن قيس والأسود ابن يزيد، ويأتي أثرهما. وعن يحيى بن العلاء قال: رأيت يحيى بن وثاب وعبد الله بن عياش وغيرهما من أصحاب عبد الله يخوضان الماء قد خالطه السرقين والبول، فإذا انتهوا إلى باب المسجد لم يزيدوا على أن ينفضوا أقدامهم ثم يدخلون في الصلاة. عند عبد الرزاق وأسناده ضعيف جدا. يحيى بن العلاء ضعفه شديد. الوارد عن علقمة بن قيس والأسود بن يزيد عن جابر الجعفي قال: كان علقمة والأسود يخوضان الماء والطين في المطر ثم يدخلان المسجد فيصليان. والأثر عند عبد الرزاق بن أبي شيبة وإسناده ضعيف كما مر بنا. جابر هو الجعفي ضعيف. أما سعيد بن المسيب قال: قتادة خرجنا يوما مع ابن المسيب إلى مسجد وكانت الأرض مطرت ففيها ردغ، أي الوحى كما تقدم قبل قليل. لما أتينا باب المسجد غسل رجل من القوم رجليه، فقال له ابن المسيب: أما كنت توضأت في رحلك؟ قال: بلى، ولكننا مررنا في هذا الردغ. قال: ليس عليكم وضوء. والأثر عند عبد الرزاق وأسناده صحيح. وقال أيضا ابن المسيب كما عند ابن أبي شيبة ورواته ثقات لرجل: ألا مسحتهما ودخلت؟ هذا من باب إنكار الغسل عليه. أما أبو العالية فقال: في طين المطر يصيب ثوب الرجل، فقرأ هذه الآية: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، عند ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده صحيح. أما ابن جبير فقال: لا بأس بطين يخالطه البول، رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. أما مجاهد فسئل عن طين المطر يصيب الثوب فقال: يصلي فيه فإذا جف فليحكه. الأثر عند عبد الرزاق وإسناده صحيح. أما القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم فقال: المختار بن سعد رأيت القاسم بن محمد دخل المسجد يوم مطر ولم يغسل رجليه، رواه ابن أبي شيبة وإسناده ضعيف. مختار بن سعد قال ابن معين: لا أعرفه. أما أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم فعن حجاج بن دينار قال: سألت أبا جعفر عن طين المطر يصيب ثوبي فقال: الأرض الطيبة تطيب الأرض الخبيثة، عند ابن أبي شيبة إسناده حسن، فهو كحديث يطهره ما بعده. عن أبي رزين ابن حبيب الجهني قال: جاء رجل لأبي جعفر فقال: إني أخرج في الليلة المطيرة فأدوس الطين. قال: صل. قال: إني أخاف أن يكون فيه النتن والقذرة. فكأنه غضب فقال: إن كنت تدوس النتن برجليك فخذ معك ماء فاغسل به رجليك. والأثر عند أبي شيبة وإسناده حسن. أما الحكم بن عتيبة قال شعبة: كنت أخوض المطر فسألت الحكم فقال: صله صله، يعني صل. قال: وسمعت أبا إسحاق يقول: كانوا يخوضون ثم يصلون ولا يحملون معهم الأكواز. فهو ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وقوله كانوا يخوضون أي يعني صغار الصحابة وكبار التابعين والله أعلم. أبو إسحاق السبيعي عمر بن عبد الله سمع خطبة علي رضي الله تعالى عنه، أتى به أبوه وهو صغير، وله رواية عن بعض صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم كزيد بن أرقم والبراء بن عازب، وحديث عنهما في الصحيحين. أما القول بنجاسة طين الشوارع عن التابعين، فأبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب كان يوم الجمعة وكان رادغ، حمل معه أبو عبد الرحمن السلمي كوزا من ماء، فإذا بلغ المسجد غسل قدميه ثم دخل المسجد. الأثر عند البيهقي وإسناده صحيح. أما الحسن البصري فكان الحسن البصري إذا دخل في الأمطار نظر إلى خفيه، فإذا كان فيهما طين قليل مسحه ثم دخل فصلى، وإن كان كثيرا خلعهما وأمر بهما فغسلا. الأثر عند ابن أبي شيبة ورواته ثقات. وقال: في طين المطر يسوب الثوب، إن شاء غسله وإن شاء تركه حتى يجف ثم يفركه، عند ابن أبي شيبة ورواته ثقات. أما عطاء بن أبي رباح فعن ابن جريج عن عطاء قال: قال عطاء لابن جريج: تحمل معي ماء في يوم مطير حتى آتي باب المسجد فأغسلهما عنده. الأثر عند عبد الرزاق بإسناد صحيح. الخلاف في طين الشوارع هل هو طاهر أو نجس؟ اختلف في ذلك الصحابة والتابعون، لكن جل الصحابة وجل التابعين على طهارة طين الشوارع، فإذا خاض في الطين في المطر فلا يجب عليه أن يغسل خفيه أو قدميه. أما العفو عن يسير الدم فتقدم الكلام على حكم دماء الآدميين، وأن النجس ما خرج من قبل أو دبر. العفو عن يسير الدم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فعائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. الأثر عند البخاري. روي عن ميمونة رضي الله تعالى عنها، روى ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر إلى أن قال عن صفية بنت زياد قالت: رأتني ميمونة رضي الله تعالى عنها وأنا أغسل ثوبي من الحيضة، قالت: ما كنا نفعل هذا، إنما كنا نحطه حتى. وإسناده ضعيف جدا، فمحمد بن عمر هو الواقدي، ضعفه شديد. أما العفو عن يسير الدم من غير الفرج فصح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أدخل أصبعه في أنفه فخرج دم فمسحه ولم يغسله. وصح عن جابر رضي الله تعالى عنه، وكذلك لم يغسل ابن عمر رضي الله عنهما دم البثرة التي في وجهه. ولم أقف على خلاف عنه في ذلك، أي في يسير الدم من غير الفرج. أما رأي التابعين في يسير الدم فالعفو عن يسير الدم صح عن فقهاء المدينة السبعة وشقيق بن سلمة أبو وائل وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وطاووس بن كيسان والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والحكم بن عتيبة وقتادة السدوسي وربيعة بن عبد الرحمن ربيعة الرأي، وروي عن مجاهد والزهري. أما عدم العفو عن يسير الدم قال: لم أقف على من أوجب غسل قليل الدم من التابعين إلا سليمان التيمي، وهذه الآثار مذكورة في دم الآدمي، وتقدم الكلام على هذه المسألة. أما رأي التابعين في دم ما لا نفس له سائلة، قال بطهارة الدم ما لا نفس له سائلة عطاء بن أبي رباح والشعبي وعروة بن الزبير والحسن البصري وطاووس وربيعة الراي، وروي عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين الباقر، وكذلك روي عن محمد بن السيرين، ولم أقف على خلاف صحيح عنه. لم يصح عن التابعين أن دم ما لا نفس له سائلة نجس يجب غسله. أما المرء في نجسة دم ما لا نفس له سائلة عن التابعين فروي عن إبراهيم النخعي ولا يصح، تقدمت الآثار في المسألة العاشرة دم ما لا نفس له سائلة. أما نجاسة الخمر فتقدم الكلام عليها في الدرس الماضي، مر بنا روي عن علي رضي الله تعالى عنه نجاسة قليل الخمر ولا يصح، وصح عن طاووس ابن كيسان والحسن البصري عدم العفو عن يسير الخمر. أما أتباع التابعين فصح العفو كما مر بنا عن يسير الخمر فلا يحكم بنجاسته، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وابن المبارك. أما أتباع التابعين في عدم انتقاض الوضوء من يسير القلس، وسيمر بنا إن شاء الله على أن القلس نجس وناقض للوضوء، فصح عدم انتقاض الوضوء من يسير القلس عن الحسن البصري وحماد بن أبي سليمة. هذه آثار الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في العفو عن يسير النجاسات، فاتفقوا في الجملة، وكذلك من أتى بعدهم من الأئمة الأربعة، أبو حنيفة رحمه الله تعالى من صغار التابعين والثلاثة من أتباع التابعين. الأدلة التي يستدل بها في هذا الباب على العفو عن يسير النجاسات، الآية الأولى قول ربنا تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم الآية. الآية الثالثة وما كان ربك نسيا. وجه الاستدلال يسير النجاسات مما تعم به البلوى، فعدم الأمر بالتطهر منه دليل على أنها من العفو. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لو كان يجب علينا التحرز من يسير هذه النجاسات لكان مما وجب على النبي صلى الله عليه وسلم بيانه. وربنا عز وجل ينهانا نسأل عن ما لم ينزل علينا، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شيء إن تبدأ لكم تسؤكم. ربنا لم يترك هذه نسيانا، وما كان ربك نسيا، إنما هو من العفو والله أعلم. الآية الرابعة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الآية من الأدلة التي يستدل بها على حجية الإجماع. وجه ذلك إجماع الأمة على العفو عن يسير النجاسات، تقدم قبل قليل حجة، كما أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة، وشهادة الأمة على غيرها دليل على حجية عملها وحرمة مخالفتها. فلما الأمة تجمع في الجملة على العفو عن يسير النجاسات يدل هذا على حجية هذا الحكم، أن الأمة لا تجتمع على ضلالة وتحرم المخالفة. الآية الخامسة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الآية السادسة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الآية السابعة وما جعل عليكم في الدين من حرج. وجه الاستدلال العسر والحرج منفيان شرعا، فما تعم به البلوى من النجاسة يتعذر الاحتراز منه أو يتأثر فعفيا عن قليلها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريده شرعا، أما قدرا قد يريد الله عز وجل بنا اليسر لكن البعض منا يعسر. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ما يريده شرعا، وقد يقع المتعنت في الحرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج، إذن هذه قاعدة عامة، كل ما فيه حرج عام على الأمة فهو معفو عنه، ومن ذلك يسير النجاسات إن لم يتعذر التحرز منها فيتعسر. الآية الثامنة ويضع عنهم إصرهم. الإصر هو الثقل، والمقصود بذلك والله أعلم ما كان على من قبلنا من الأمم من المشاق، ومن ذلك ما في حديث أبي موسى في الصحيحين كان إذا أصاب أحدهم البول قرضه بالمقراض. الآية التاسعة والرز فاهجر. الآية العاشرة فيه رجال يحبون يتطهروا والله يحب المطهرين، على أن الرز النجاسة. وجه الاستدلال يجوز الاستنجاء بالحجارة مع عدم الماء إجماعا، تقدم الكلام على هذه المسألة. وما لا يزيله إلا الماء من النجاسة معفو عنه مع وجود الماء، فكذلك بقية النجاسات. ما لا يزيله إلا الماء من النجاسة معفو عنه في الإجماع كما أشرت قبل قليل، لكن إذا تعدى موضع العادة الخلاف في هذا الموطن، هل يعفى عنه أو لا يعفى عنه؟ والظاهر أنه يعفى عنه، لأنه لو كان لا يعفى عنه لورد النص الخاص به والله أعلم. قول ربنا تبارك وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أثنى على من يزيلون الأذى بالماء ولم ينكر على من يستنجون بالحجارة، فدل على العفو عن أثر الاستجمار. الآية 11: وثيابك فطهر، على أن المقصود بالثياب الثياب الحسية التي تلبس. وجه الاستدلال: لم يكونوا يغسلون ثيابهم من ونيم الذباب ونحوه مما لا يمكن التحفظ منه. ونيم الذباب درقه، وكذلك الذباب يقع على الأذى ويقع على الثياب، ولم يؤمروا بالتحرز من ذلك. الآية 12: ويسألونك عن المحيض، إلى قوله: حتى يطهرن فإذا تطهر. الآية 13: أو دما مسوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وجه استدلال: دم الحيض مسفوح وهو نجس بالإجماع، وخفف في يسيره وبقاء لونه، وكذلك الدم الخارج من البثور عند القاعدين بنجاسته. الدم المسفوح نجس بالإجماع، وخفف في يسيره كما قبل قليل عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، حيث تطهره بريقها، والريق لا يزيل كل الدم. وبقاء اللون سيأتي إن شاء الله الكلام على مسألة مستقلة تتعلق بحكم بقاء لون النجاسة ورائحة النجاسة. أصح الأقوال العفو عنه، وإن كان الخلاف من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهما من أتى بعدهم. الآية 14: قول ربنا تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن. الآية وجه استدلال: خفف في طهارة الرضيع، تقدم الكلام في طهارة بول الصغير، ولم تؤمر المرضع باتخاذ ثوب للصلاة مع مظنة تنجس الثوب. إذا أصاب بول الرضيع ثياب المرضع أو غيرها، تقدم الكلام في صفة التطهير، ولم تؤمر المرأة المرضع أن تتخذ ثوبا للصلاة إصابة البول مظنة، وهذا مما عفى الله عنه، والأصل الطهارة. الآية 15: يا أيها الذين آمنوا، إلى قوله: وأرجلكم إلى الكعبين، على قراءة الجر، وهذه القراءة استدلوا بها على جواز المسح على الخفين من القرآن. يجوز المسح على الخفين ويتطاير عليهما شيء من البول، لا سيما خف المرأة، وبال النبي صلى الله عليه وسلم قائما ومسح على خفيه، وأمر بدلك النعلين من الأذى، والدلك لا يزيله كله كالماء. يجوز المسح على الخفين قد يتطاير عليهما شيء من البول، وهذا في الأزمنة السابقة لا يبولون في أماكن معدة كحال زماننا. يقول: لا سيما خف المرأة، لأن بول المرأة ينتشر كما مر بنا في الدرس ما قبل الماضي. وبال النبي صلى الله عليه وسلم قائما ومسح على خفيه، بوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قائما في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. قال: وأمر بدلك النعلين من الأذى، والدلك لا يزيله كله كالماء، في حديث أبي سعيد عند أحمد وغيره وإسناده صحيح، حينما خلعنا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد فيهما أذى أو قال أو قذر فليمسحه وليصلي فيهما. الآية 16: فإذا طعمتم فانتشروا. الآية 17: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. الآية وجه استدلال: طين الشوارع في السابق لا يخلو من البول والروث كما تقدم في أول الدرس. النجس بول الحيوان محرما، لكن نجس كما مر بنا كالحمر الأهلية والبغال، والناس لا بد لهم من انتشار في حوائجهم، فلو كلفوا بغسل أرجلهم وثيابهم من هذا التراب الذي يصيبهم المختلط ببول وروث نجس. وكذلك أيضا في المطر لا حصل الحرج، وتقدم قبل قليل أن الحرج مرفوع عن هذه الأمة. الآية 18: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وجه الاستدلال كما تقدم قبل قليل: الأرض الطاهرة تطهر ما أصاب الخف وغيره من الأرض النجسة، فإذا مشى الشخص حافيا أو عليه خفان أو نعلان إذا أصابها نجاسة من طين المطر أو من التراب اليابس تطهرها الأرض التي بعدها الطاهرة. الآية 19: ونزلنا من السماء ماء مباركا. الآية 20: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الآية 21: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وجه الاستدلال: ماء السماء طاهر مبارك والأرض طهور، فطين الشوارع طاهر. تقدم ذلك عن ابن الزبير وعرفنا أنه ضعيف، لكن صح عن أبي العالية رفيع بن مهرة. الآية 22: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وجه الاستدلال: قياسا على الحركة في الصلاة. وجه القياس: الحركة في الصلاة القليلة جائزة من غير حاجة، الحركة الكثيرة في الصلاة كصلاة الخوف جائزة حال الاضطرار والعذر. فكذلك يقولون النجاسة، النجاسة القليلة معفو عنها كالحركة في الصلاة، وإذا كانت كثيرة حال الاضطرار والحاجة فمعفو عنها وإن كانت كثيرة. ويأتي إن شاء الله الكلام من حدثه دائم من عنده سلس بول أو غيره، يأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. أما بقية الآيات فما تقدم في أول باب الآنية: الأصل الحل والطهارة، هذا هو الأصل. يعتقد ذلك بالآيات التي مرت بنا وفيها عدم الحرج على هذه الأمة، وأن الله عز وجل لا يريد الحرج لهذه الأمة ولا يرضاه دينا لنا. فالأمر كما تقدم: العفو أن يسير النجاسات محل إجماع، إنما الخلاف في بعض الأشياء كما أسلفت أول الكلام. رؤوس الإبر من البول إذا أصاب الخف أو النعل أو القدم هل يعفى عنه أو لا، وهكذا في بقية النجاسات التي أشرت إلى بعضها في أول الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.